صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فعقب من عقب ورجع من رجع، فجاء صلى الله عليه وسلم وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه، قال أبشروا. هذا لا يدل أنه ماذا أسرع، يحسر عن ثياب ركبتيه، أو يكون المقصود أن هذا قبل حديث النهي عن السرعة في الصلاة، السرعة إلى الصلاة، المجيء مسرعا إلى الصلاة، ذاك متأخر وهذا قد يكون قبله. هذا وجه. وكاد للمقاربة لا على أنه أسرع. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن ماجه تكون متقدما. بعد الصلاة فعقب من عقب ورجع من رجع، فجاء وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه، محتمل. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن قيس بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان معلقا بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس. المتأخرون يتقدمون، الذين على العمود تقدموا إلى الحلقة، تقدموا إلى الحلقة، تقدموا. هذا حديث صحيح وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح، في نسخة عن أبي نجيح، والصواب عن ابن أبي نجيح، عن أبيه عن قيس بن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان معلق بالثريا لناله ناس من أبناء فارس. لو أن الإيمان معلق بالثريا لناله ناس من أبناء فارس لتناوله، وربما قال من بني الحمراء من بني الموالي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي قراع لقبلته، ولو دعيت عليه لعجبته. حديث أنس حديث حسن صحيح. وكل هذه الأحاديث في اللو، لو كان لو كان. في جوازها ماذا لم يكن فيها اعتراضا على القدر، كما تقدم ذكره. هذا حديث واحد يعتبر حديث قيس السند أبي يعلى وسند البزار، ثم يليه حديث أنس عند الترمذي. قيس بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان معلقا بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس. هذا من فضائل الصالحين الفارسيين، ليس فيه فضائل فارس مطلقا. وهكذا جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، ليس فيه فضائل اليمن مطلقا، فيه فضائل بعض أهل اليمن. إنما الفقرة الأخيرة الإيمان يمان الحكمة يمانية، هذه التي فيها فضائل أهل اليمن شملت أهل اليمن. أما جاءكم فهذا في حق الجائين ومن كان على طريقهم. ومن فضائل اليمنيين المنصوصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة، أرك في أمن شامنا ويمننا اللهم، ودعا لهم كثيرا، فهذا يدل على الفضل والشام كذلك. أما هذا ففيه فضائل رجال من أهل فارس، ما يدل على فضائل مخصوصة. وفارس لها فضائل أيضا، وقد نبغ فيها علماء كثير وحملوا الدين حملا بقوة. وهو دليل على أن هؤلاء المذكورين ومن كان على حالهم أنهم شديدوا البحث عن الحق، وأنهم شديد الاقتناء بالدين بدين الحق، وأن عندهم من الهمم ما جعلهم يبذلون وسعهم في الوصول إلى الصواب. هذا علو همة، فالأصل في الإنسان عالي الهمة أنه لا يرضى بالدنية في دينه، وسلمان الفارسي رضي الله عنه مكث سنين وهو من واحد إلى آخر يتنقل حتى وصل إلى ما اطمأنت إليه نفسه من دين الحق. فالحديث يتناوله تناولا أوليا، ويدخل في الحديث من عداهم من هو على ذلك الحال ونحوه. فالثناء على البلد له أصله، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بلدان كثيرة، مصر لها أحسنوا إليهم فإن لهم رحما، واليمن والشام، ودعا لنجد مؤخرا، وفارس، وهكذا أماكن كثيرة. وأما ذم البلد مطلقا فلا يجوز، كما تقدم الحديث عن عائشة إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة بأسرها، يهاجي إنسانا فيهجو القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وزن أمه. سواء كان شاعرا أو غير شاعر، فالذي يقع في القبيلة بأسرها ويتكلم فيها بأسرها وقع في خطأ، مهما كانت القبيلة ما دامت من المسلمين فإن لها ما لها وعليها ما عليها. نعم، من باب أولى هجاء البلد كاملا، إن القبيلة تدخل في البلد وهي نوع من ما يدخل في الشعب في البلد، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كانت القبيلة على كفر وباطل يجوز هجاؤها والدعاء عليها مطلقا، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بني لحيان وعصية قال عصت الله ورسوله، هذا هجاء ودعاء وذم. اللهم عليك برعل وذكوان وعصوا بني لحيان وعصية عصت الله ورسوله، نحو هذا. وقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا ذم لهم أن يولوا عليهم امرأة لما ولوا بنت كسرى، وأمثال هذا كثير. وإنما الشأن في بلد مسلم له ما له عليه ما عليه، على أي حال تجد فيه ذلك، تجد فيه الصالح وتجد فيه غير ذلك. فلهذا كان ذم القبيلة بأسرها جرما، أعظم الناس جرما إنسان يهجي القبيلة من أسرها ورجل تنفى من أبيه وزنى أمه. وشاهدنا أن المدح للقبيلة إذا كانت تستحق ذلك يجوز، وأن الذم للقبيلة المسلمة مطلقا لا يجوز، والذم للقبيلة أو للبلد الكافر الذي فيه الكفر الأصل فيه يجوز. وفي هذا الحديث شرعية لو أن الإيمان معلق بالثريا، وأن الإيمان يحتاج إلى بحث عنه، وهكذا الهداية تحتاج إلى بحث عنها، وهكذا العلم يحتاج إلى بحث عنه واجتهاد فيه، وهكذا السنة يحتاج إلى بحث عنها والتماس أهلها والتفهم لها. فكما أن الإنسان يبحث عن رزق دنيوي، الأولى والأجدر بها أن يبحث عن رزق شامل عام للدنيا والآخرة، فلا رزق أعظم من رزق الجنة يرزقون فيها كما قال الله عز وجل، والله يقول وتلك الجنة التي أريدتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. وفي الحديث مغزى آخر من قوله تناوله، لتناوله ناس من أبناء فارس، وأن الباطل مهيأ موفر لكل دنيء ولكل من أراد الوقوع فيه، والحق لا بد فيه من إجهاد ومن شيء من الكلفة حتى يصل إليه الإنسان وحتى يتمكن وحتى يصبر عليه. وتأمل الحديث حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، فبكل سهولة من أراد أن يشبع شهواته بالمحرمات يصل، وأما الجنة فإنها لا بد في الحصول عليها من اقتحام وتجاوز تلك المكاره النفسية التي النفس تراود على خلافها وإلى الوقيعة في الشهوات، ولا بد من الصبر على تحمل شيء من من طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر عليها. ولهذا ابن القيم يقول: الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، الله يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فاصبر نفسك على هذا الحال، فإن لم تصبر نفسك على هذا الحال ربما تفتر وتضعف وتمل وتكسل. قال: رب السماوات والأرض وما بينهم فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إن لم تصطبر لعبادة الله عز وجل تفتر وتضعف وتجنح نفسك إلى الضعف والكسل وعدم القيام بهذه التكليفات الشرعية. ولا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فنعم يسر، لكن لا بد فيه من الصبر على طاعة الله، لا بد فيه من القيام بما أوجب الله، وهذا يحتاج إلى ترويض النفس عليه حتى يكون سهلا عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في 1690 من مجموع الفتاوى: فإن قوله وآخرين منهم أي في الدين دون النسب لما يلحقوا بهم، إذ لو كان منهم في النسب لكانوا من الأميين، وهذا كقوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو كان الإيمان معلقا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. فهذا يدل على دخول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم. والخصوص يوجب قيام الحجة لا يوجب الفضل إلا بالإيمان والتقوى، لقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش، وهم ليسوا من ربيعة ولا مضر، هم الأنصار قحطانيون من قحطان بل من قحطان، وأكثر الناس على أنهم من ولد هود ليسوا من ولد إبراهيم أي قحطان، وقيل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال: رموا بني أرموا فإن أباكم كان راميا. وأسلم من خزاعة، وخزاعة من ولد إبراهيم، وهذا قول قوي أن قحطان من ولد إبراهيم. وفي هذا كلام ليس هذا موضعه، إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا من كل من ربيعة ومضر، مع كثرة هذه القبائل ومع هذا هم أفضل من جمهور قريش إلا من السابقين الأولين من المهاجرين، وفيهم قرشيون وغير قرشي، ومجموع السابقين 1400 غير مهاجري الحبشة أصحاب الشجرة وأيضا أصحاب العقبة بيئة العقبة. في تحفة الأحوذي أي بقرينة سلمان قال: من أهل فارس منها، يعني كأن المناسبة ذكر سلمان أوليا. قال القرطبي: أحسن ما قيل فيهم أنهم أبناء فارس، بدليل هذا الحديث: لنا له رجال من هؤلاء. وقد ظهر ذلك بالعيان، فإنهم ظهروا ظهر فيهم الدين، وكثر فيهم العلماء، وكان وجودهم كذلك دليلا على دليلا من أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم، من أدلة صدق قوله كذا صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل النسب في أصل فارس، فقيل إنهم ينتهي نسبهم إلى جيمورت وهو آدم، وقيل إنهم من ولد يافث بن نوح، وقيل من ذرية لاوي بن سام بن نوح، وقيل هو فارس بن ياسور بن سام، كلكم لآدم، آدم من تراب. وإنما الشاهد الآن أن هذا الخبر النبوي ظهر في أهل فارس، فحصل فيهم علم كثير ودين كثير. وأما الآن فيسيطر عليها الرفض، وهذا شأن كل بلد فيه خير أن الباطل يهجم عليه ويحاول السيطرة عليه. كل بلد فيه خير الباطل لا يتركه حتى يسيطر عليه ويكون في قبضته. فالقيروان التي بتونس تعرفون أنها كانت معقل العلماء، فتحها بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك لا يزال بها الباطل حتى سيطر عليها وجعلها عقرة لدار الصوفية. والعراق معقل العلماء، لا يزال الباطل حولها حتى جعلها معقلا للرفض وجعلها معقلا للفتن وللرأي، رأي أهل الكوفة، ومصدرا من مصادر من تصدير البدع، فصدرت منها عديد من البدع، كل ذلك المحاولة على السيطرة على ذلك البلد مع وجود العلماء في ذلك الزمن. فنبغ من ذلك الإرجاء، ونبغ الخروج، ونبغ القدر، ونبغى أيضا الغلو في القدر هو الجبر، ونبغى من ذلك الرأي، وعدة فتن مصدرها من ذلك الموضع كلها للكر على الخير حتى يذاب. وفعلا حصل مقصودهم، وفي الأخير سيطرت على ذلك فتنة التتر. أما حديث أنس فالشاهد منه لو، وقوله لو أهدي إلي كراع لقبلت، هذا لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والكراع معروف أنه لا لحم فيه وأنه مرغوب عنه، ومع ذلك لا قبل ذلك المهدى، فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الهدية. ولو دعيت عليه لأجبت، أي على ذلك الشيء الزهيد لأجاب. وفي لفظ ولو دعيت إلى كراع لأجبت، فيصلح أن يكون موضعا، أما هذا اللفظ الموجود هنا لا يكون إلا مطعوما. فيه إجابة الدعوة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الطعام نفيسا أو زهيدا، وسواء كان الموطن قريبا أو بعيدا، ما لم تحصل منه مشقة في الإجابة على ذلك إلى ذلك الموضع. هذا ولو لم تكن دعوة وليمة، فإن الوليمة إجابتها آكد ما لم يكن فيها منكر. تفضلوا وفقكم الله.